السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الأعزاء في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي نستهلها بمتابعة لنشرة بأهم الأخبار وأبرزها عدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس أن 250,000 مواطن نزحوا من مناطقهم وسجلوا بوصفهم لاجئين داخل بلدهم خلال الأشهر 7 الماضية، بينهم نحو 80,000 مواطن تركوا بيوتهم خلال الشهرين الماضيين. وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز في تصريح لوكالة رويترز إن الأرقام حتى نهاية أيلول تبين أن أكثر من 40,000 عائلة طلبت مساعدات من الحكومة بعد نزوحها منذ تفجير الحظر العسكرية في 22 من شباط الماضي في سامراء، فيما قتل 15 شخصا في حوادث متفرقة اليوم الخميس. حذرت مخابرات الجيش الأمريكي من تسلل الميليشيات عائدة إلى أحياء جرى تنظيفها من قبل، قائلة أن قوات الشرطة المحلية تغض الطرف عن عودة هذه الميليشيات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في استخبارات قوات التحالف قوله إن جماعات مسلحة أخذت تعود إلى مناطق من بغداد كانت تعتبر أن العملية الأمنية الواسعة التي تنفذها القوات العراقية ومتعددة الجنسيات نجحت في تأمينها. وأضاف المسؤول إن الأنكى من ذلك وجود دلائل على أن وحدات الشرطة العراقية التي تنشر بعد انتقال قوات الجيش عبر هذه المناطق تتعاون مع فرق الموت. وقال المسؤول إن تجدد أعمال العنف في هذه المناطق يعزى إلى قيام عناصر في وزارة الداخلية بتيسير عودة هذه الجماعات المسلحة بحسب تعبيره. قال مصدر دبلوماسي اليوم الخميس أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز ستزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية الأسبوع المقبل في إطار جولة سريعة على دول المنطقة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر قوله أن وزيرة الخارجية رايز ستصل إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لإجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقادة الإسرائيليين يوم الأربعاء المقبل، وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار جولة إقليمية. تعهد الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد اليوم الخميس بأن إيران لن تتراجع شبرا واحدا بشأن برنامجها النووي. وقال أحمد نجاد في كلمة ألقاها في اجتماع حاشد في مدينة كرج أن إيران لن تنحني مقدار ذرة لأي قوة أو ضغط بحسب تعبيره. واتهم الرئيس الإيراني القوى الكبرى بمحاولتها فرض شروط جائرة على أنشطة تخصيم اليورانيوم الإيراني. وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا أجرى في برلين اليوم الخميس محادثات مع كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني علي لاريجاني دون التوصل إلى اتفاق. وأعرب سولانا عن الأمل باستئناف الاتصالات مع الإيرانيين في منتصف الأسبوع المقبل. لاريجاني من جهته قال للصحفيين أن الجانبين تمكنا من التوصل إلى بعض النتائج الإيجابية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت اليوم الخميس أن حرب إسرائيل مع حزب الله في لبنان حققت زخما جديدا في العلاقات بين إسرائيل ودول عربية معتدلة منها العربية السعودية. وحول التقارير التي أفادت بأنه اجتمع سرا في الأردن مع مسؤول سعودي مؤخرا، امتنع أولمرت الذي كان يتحدث للإذاعة الإسرائيلية عن تقديم إجابة واضحة، مكتفيا بالقول أعتقد بأن لا داعي للتكهن بشأن هذه القضية على حد تعبيره. وكانت وزارة الخارجية السعودية نفت عقد مثل هذه الاجتماعات. وأعلن أولمرت أن من الصواب التعبير عن التقدير للموقف الذي اتخذته عدة دول عربية معتدلة خلال الحرب، وأضاف أعتقد أن أحد إنجازات الحرب هو أننا خلقنا زخما مختلفا في العلاقات مع مثل هذه البلدان والعربية السعودية أحداها، على حد تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي. قال مسؤول صومالي أن الشرطة التي تحقق في محاولة اغتيال الرئيس الصومالي عبد الله يوسف بسيارة مفخخة ألقت القبض اليوم الخميس على 3 أشخاص يشتبه بأنهم ينتمون إلى جماعة إسلامية متشددة، وعثرت على كمية من المتفجرات. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن حاكم بيدوى أحمد مادي إسحاق قوله إن قوات من الشرطة دهمت صباح اليوم منزلا بعد تلقي معلومات بأن السيارة التي استخدمها الانتحاري في الهجوم على الرئيس الصومالي شوهدت تغادر المنزل في ذلك اليوم. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل وأرق التحايا من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها أعزائنا إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها شؤون المحافظات وواقع التربية والتعليم في مدينة الصدر، كما نتعرف على فوائد الصيام من خلال الندوة الطبية التي عقدت في الموصل. مستمعينا الأكارم، بداية نعود إلى العاصمة بغداد وبالتحديد إلى مدينة الصدر التي تعاني من الإهمال في جميع النواحي ومنها مجال التربية والتعليم. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر محمد جواد كاظم الموسوي مدير تربية مدينة الصدر، الذي أشار أيضا إلى قلة المدارس والإمكانيات متحدثا عن خطة المديرية للعام الدراسي الجديد. التفاصيل في سياق المقابلة التي أجرها مراسل الإذاعة عماد جاسم.
مديرية تربية مدينة الصدر التي تضم مئات المدارس ضمن موقعها الجغرافي تعاني أغلبها من الإهمال وعدم توفر الظروف الملائمة للدراسة، ومؤخرا وبعد عدة مطالبات بتوفير ميزانية مادية لتأهيل عدد من المدارس وبناء مدارس في حي طارق التي توجد فيها مدرسة ثانوية واحدة، تمت الموافقة من قبل وزارة التربية ووزارة المالية على إعانة مديرية تربية مدينة الصدر. محمد جواد كاظم مدير تربية مدينة الصدر يتحدث عن عمل المديرية مع بدء العام الدراسي والإمكانيات المتوفرة للارتقاء بالمستوى التعليمي في مدينة عانت الإهمال طيلة عقود من الزمن.
مدينة الصدر مدينة عظيمة بكل شيء، عظيمة بعطائها، عظيمة بتضحياتها، عظيمة بحرمانها، المواصفات المتناقضة موجودة في المدينة، عظيمة بسكانها، عظيمة بأعدادها. العمل يكون فيها يختلف عن أي مكان أو أي وقعة في العالم. أعددنا خطة خاصة لرفع المستوى العلمي والتربوي، هو إعادة هيبة فردات التي فقدت من زمن النظام السابق.
بشأن الأبنية المدرسية، يعني مدينة الصدر تعاني من أهمال كان موجودا في الأبنية المدرسية، والكثير من الطلبة في مناطق بعيدة خاصة في حي طارق وبعض المناطق الأخرى يسعون إلى الذهاب مشيا أو حتى لا يلتحقون بالمدارس، خاصة أبناء العوائل الفقيرة.
هناك الكثير من العراقيل، ليس الأبنية المدرسية فقط، وإنما الكثير من العراقيل، ووضعت أمام أنظار السيد وزير التربية الدكتور طارق الخزاعي، ووعدنا خيرا إن شاء الله سيكون قوة ساندة وداعمة لنا. وعلى خصوص الأبنية المدرسية، فقد تم استحصال بناء عدة مدارس إن شاء الله لتقليل الزخم الموجود على المدارس. وكذلك هناك مشكلة يعني قائمة ومؤلمة بالحقيقة في حي طارق، لا توجد مدارس كافية لاستيعاب الطلبة، ولذا التلميذ يتخرج من الصف الثالث ابتدائي حيث لا يجد مدرسة تأويل. لذلك ستكون هناك من ضمن الخطة السنوية هو بناء أكثر من مدرسة في حي طارق، وكذلك وجدت فضاءات كثيرة في المدينة ما يقارب إلى 80 فضاء، وإن شاء الله نستغل هذه الفضاءات في بناء مدارس، تقديم الخدمات التربوية الأفضل لسكان هذه المدينة المحرومة.
عرفت عندكم أيضا حملة للرعاية الصحية هنالك أيضا الكثير من الطلبة، وكيف ستحاولون التعاون مع وزارة الصحة في إيجاد فرص مناسبة لهذه الفرق الصحية في المدارس لإعانتهم أو إعادة مشروع التغذية لهذه العوائل الفقيرة؟
هناك تنسيق مع أكثر من جهة كوزارة الصحة والمراكز الصحية، كذلك خلال النشاط الرياضي باعتبار التغذية المدرسية تابعة إلى هذا القسم طرحت على وزارة التربية، وكذلك مشكورة للسيد الوزير طالبة بالتغذية المدرسية خلال وجوده في عمان، وإن شاء الله سيتم شمول مدارس مدينة الصدر ببرامج كثيرة من ضمنها التغذية المدرسية، إضافة إلى إدخال منهج الحاسوب ضمن أهدافنا، وإدخال منهج الحاسوب إلى جميع مدارس المدينة إن شاء الله. كذلك هناك تدريس اللغات الأجنبية إضافة للغة الإنجليزية والعربية، نسعى إن شاء الله بإدخالها ضمن برامجنا برامج المدارس. ومن الكار الحديثة إن شاء الله هو أن يكون تعليم اللغة الإنجليزية في مراحل الابتدائية الأولى ليس من الخامس ابتدائي، وإنما بدأنا بمدرسة أو مدرستين لإنجاح هذه الفكرة منذ الثالث الابتدائي، يكون تدريس اللغة الإنجليزية لجعل أسس جيدة للطالب.
ماذا عن فرق الإعانة الصحية ومحاولة تقديم المعونة الصحية للأطفال الذين يعانون من الفقر الشديد؟
الإعانة الصحية مشكلة كبيرة في هذه المدينة. الإهمال الصحي يؤدي وأدى بالحقيقة لاحظنا في العام الماضي إلى تفشي الكثير من الأمراض والأوبئة، خاصة التهاب الكب الفيروسي أو حالات الإسهال وغيرها. تم التنسيق كذلك مع اللجان الصحية المراكز الصحية في هذا الجانب، وهناك بعض المؤسسات الإنسانية إن شاء الله غيرها سيتم تنسيق مع هذه المنظمات من أجل دعم الجانب الصحي والغذائي في المدينة.
كان هذا اللقاء مع السيد محمد جواد كاظم الموسوي مدير تربية مدينة الصدر. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وننتقل هذه المرة إلى السليمانية، حيث الشارع الكردي منشغل هذه الأيام بقائمة أسماء شخصيات كردية معروفة كانت تعمل في أجهزة الأمن والاستخبارات الخاصة بالنظام السابق. العديد من هذه الشخصيات لديها مناصب ووظائف حساسة لدى الأحزاب الكردستانية، من بينها وزير عدل سابق في حكومة أربيل، كان من أبرز قادة الحزب الإسلامي الكردستاني، ورد اسمه في قائمة العملاء وكشف النقاب عن تورطه في محاولة اغتيال الرئيس العراقي جلال طلباني. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي وافنا به مصطفى صالح كريم.
منذ 3 أسابيع وصحيفتاها هاوراتي وآبنا تنشران أسماء عدد من الذين كان النظام السابق قد جندهم للتجسس على قادة الأحزاب الكردستانية، وقد زاد عددهم على 100 شخص. واليوم نشرت تقريرا عن أحد قادة الحركة الإسلامية في كردستان الذي كان وزيرا للعدل في حكومة الإقليم إدارة أربيل، واسمه ملا عبد الغني طه محمد البزاز. وقد جاء في التقرير معلومات خطيرة، منها أنه اقترح اغتيال جلال طالباني عن طريق ريموت كنترول، وبحسب التقرير أن عبد الغني قال بأنه من الممكن تنفيذ ذلك لو وفرت المخابرات الأموال والأجهزة. وفي نوفمبر من عام 2000 ومكافأة له بحسب التقرير على خدماته الممتازة، طلب جهاز المخابرات في كتاب موجه إلى عزة الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، طلب الشمول عبد الغني طه محمد البزاز لكوبونات النفط كونه من المتعاونين مع الجهاز. وحول تداعيات هذا الموضوع ونشر التقارير والملفات السرية التقينا المحلل السياسي محمد عثمان. سيد محمد، بداية أود أن أسألك، لماذا ظهرت هذه الوثائق والملفات في هذا الوقت بالذات؟
أعتقد أنه بعد سقوط النظام حصلت عدد من الأحزاب السياسية على تلك الوثائق، ولكنها احتفظت بها لنفسها ولم ترد نشرها لحسابات خاصة بها. ولكن بعض من هذه الأحزاب بدأت تعمل على تسريب هذه الوثائق إلى الصحف، وهناك رأي آخر أن أشخاص آخرين أثناء السلب والنهب حصلوا على تلك الوثائق وبدأوا ببيعها إلى الصحافة.
طيب ما مدى صحة هذه الوثائق حسب رأيك كمحلل سياسي تابع الموضوع؟
رأيي في الحقيقة لا يمكن الجزم بصحتها، لأنها بحاجة إلى تدقيق من قبل الخبراء ليحسموا أمرها، ولكن وجود بعض العملاء المعروفين في هذه القوائم يزيد من كفة أرجحية صحة المعلومات.
هل هناك محمد ردود أفعال من خلال بعض الأشخاص الذين ورد اسمهم في هذه القوائم؟
بالطبع ظهرت ردود أفعال متباينة، فقد نشر عدد من هؤلاء إيضاحات يعلنون فيها أنهم حين تورطوا في هذا الارتباط كان بمعرفة قياداتهم، كما صدرت إيضاحات من بعض المسؤولين ينفون التهم عن أولئك المكلفين بالتجسس عنهم، وقالوا عنهم أنهم كانوا متعاونين معهم. وفي الوقت نفسه ظهرت عدد من الأسماء المعروفة بنزاهتها ووطنيتها، وتبين أن أقرباء لهم والذين كانوا مرتبطين بأجهزة نظام الصدامي هم الذين كانوا يتاجرون بأسمائهم، وذلك للتقارب من السلطات والاستفادة المادية.
حكومة كردستان بعد عام 92 حين تشكلت بالطبع كان لها أجهزة خاصة الاستخباراتية وغيرها من الأجهزة المكلفة بهذه الأعمال، ألم تكن على علم بهذه المعلومات؟
والله كان لحكومة إقليم كردستان أجهزتها الخاصة، ولكنها لم تكن قد بلغت إلى مستوى اختراق الأجهزة البعثية للوصول إلى هذه المعلومات الخاصة، رغم أنها بين فنة وأخرى كانت تكشف شبكات العملاء وشبكات التخريب المكلفة بالتفجيرات والاختيالات، ولكنها بالتأكيد اطلعت على أكثرية هذه الوثائق بعد سقوط النظام الصدامي.
كيف سيكون بنظرك تعامل الحكومة حكومة إقليم كردستان مع هؤلاء الأشخاص الذين ورد اسمهم في الملفات والقوائم المنشورة؟
هناك آراء من قبل عدد من النواب يطالبون برلمان إقليم كردستان بتشكيل محكمة خاصة للبت في هذه القضية الحساسة ومعرفة من هو المذنب ومن هو البريء، وكذلك صدقية هذه الوثائق، وأعتقد أن هذا هو عين الصواب للتعامل مع هذه المسائل.
محمد عثمان أمين المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، نبقى معكم ونعود إلى بغداد لنستمع إلى آراء عدد من الأديبات والكاتبات العراقيات حول تأثير الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العراق على نشاطهن وحياتهن وبالأخص على العملية الإبداعية لديهن، من خلال التقرير الذي عده لنا حسن راشد.
في شارع يحصي خطى العابرين تصبح أي محاولة للتحرك بحرية مغامرة غير مضمونة النتائج، خاصة إذا تعلق الأمر بامرأة في مجتمع مثل المجتمع العراقي يغلب عليه التصعيد النفسي الذي يصل أحيانا حد التزمت، مضافا إليه إفرازات المرحلة الراهنة بكل تداعياتها. أما إذا تعلق الأمر بامرأة تحترف الأدب فإن للكلام يصبح وقعا آخر قد لا نجيد الحديث عنه بقدر ما تجيد الأديبات العراقيات ذلك. الشاعرة أمل البياتي رغم تأكيدها على ضرورة أن يعيش الأديب واقعه ويتمثله، إلا أنها تقول أن الواقع العراقي أصبح يعيق المرأة عن الإبداع.
أهم المعوقات هي ظروف البلاد الصعبة السياسية الأمنية الخدماتية، فهذه الأمور كلها قد تعيق المرأة عن الإبداع الحقيقي الذي يحتاج إلى الهدوء وإلى جو بعيد عن التذبذب النفسي، جو بعيد عن المشاكل، لأن الأدب والفن والإبداع يحتاج إلى تركيز في الذهنية أثناء الأداء. يجب على الأديب أن يعيش الواقع الحالي الذي يمر به العراق وأن يكتب عنه بكل جرأة وصراحة، وإذا انحجب عن الكتابة فهذا يعني السلبية الثقافية والسلبية التفكيرية. مهما تكون الظروف يجب أن يسخر الكاتب قلمه لإبداء رأيه، لنقد السلبيات، للوقوف على الحقائق التي تجري في البلد، ليعلي كلمة الحق ويعلي صوت الإبداع والفن في كل مجال.
غير أن الشاعر علياء المالكي ترى في الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق حاليا خصبا وثراء موضوعيا بالنسبة للأديب.
تعيش الأديب العراقية حاليا في واقع الخاص يتمثل في ظروف تكاد تختفي أو تكاد تكون قليلة في وطن آخر أو في بلد آخر. هذه الظروف تساعد الأديبة من ناحية الكتابة، فإن هناك مواضيع كثيرة وأساليب كثيرة للكتابة، لأن الوضع الراهن يحدثنا بما هو عليه، يعني الوضع هو الذي يخبرنا بما نكتب، ولا داعي نذهب نحن للتفكير وللغوص فيما نريد نكتب، فالواقع هو الذي يكتب نفسه في دفاترنا وفي كتبنا. تستبدل الدموع أحزانها بالمطر، وتسقط الطيور صرعى على شوارع الحب الخاوية، نوارس الحب شاخت ثقبت أجنحتها، فهوت تحت أقدام جرذ يستبدل النهر ببحار ميتة، دماء على شعري والقتال مستمر، وصوت خطى ما زالت تدب في صمتي.
القاصة إيناس البدران تشير إلى أن الواقع الراهن في العراق يشعر الأديب بالإحباط والغربة.
الإبداع هو مبادرات لا نهائية لرفض الواقع وتغييره وللسمو عليه، وبالتأكيد هو الإبداع ثمرة فكر وخيال وتجربة. يعني الكاتب إنسان حساس مثل الإسفنجة، يمتص ما يجري حوله، فلما الكاتب يعني أو أي مبدع يرى هالكم الهائل من التفخيخات والتفجيرات والفوضى وحالة اللا استقرار، هذه كلها تؤدي إلى يعني حالة إحباط عنده وإحساس بالغربة. يعني أكبر وأفظع أنواع الغربة اللي ممكن أن يستشعر يشعرها إنسان وخاصة المبدع هي الغربة داخل بلده، بس يظل يعني المبدع أي مبدع يعني أي مثقف يطمح إلى الحرية ويحلم بالحرية ويحث الآخرين على أنه يتمتعوا بحريتهم ويستدرجهم على الاستمتاع بحقوقهم وبحرياتهم.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعينا الكرام فننتقل إلى محمد قدر ليعرفنا على أبرز ما كتبته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
الصحافة التركية تشن حملة عنيفة على الرئيس طالباني، تصدر هذا الخبر عناوين صحيفة المشرق، ليأتي على خلفية ما نقلته وسائل الإعلام التركية من تصريح طالباني لإذاعة أمريكية حذر فيه سوريا وتركيا وإيران من مغبة المضي بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية، وإلا فإنه سيقوم بالمثل وسيدعم المجموعات المتمردة على أنظمة هذه الدول الثلاث، وكما نشرته صحيفة المشرق. صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية أشارت في منشأتها إلى أن قوات بريطانية وعراقية تبدأ عملية السندبات لإعمار البصرة، وضمن نطاق الخطة ذاتها نقلت عن الميجر تشارلز بريبريتش قوله: نهدف إلى تطهير أجهزة الشرطة من الميليشيات. ونشرت الصحيفة أيضا: كثافة نيران المسلحين تضطر قوة أمريكية لإشراك مروحيات في بعقوبة، ضبط آثار عباسية في منطقة أحمد الرفاعي، وتردي الأمن يلجئ مواطنين إلى استخدام زجاج مقاوم للانفجار. الصباح الجديد من جهتها عرضت في عنوانها الرئيس خبرا عن دراسة عروض لتأمين نقل النفط العراقي إلى الأردن، لتقول بأن عدم وجود شركة قادرة على تأمين الحماية على طريق النفط العراقي للمملكة حتى الآن حال دون المباشرة بتنفيذ العقد المبرم بين البلدين. هذا ومن العناوين الأخرى للصحيفة: الانتهاء من حفر خندق حول كركوك لمنع تسلل المسلحين، واستهداف خط أنابيب الغاز المغذي لمحطات إنتاج الطاقة في الشمال. أما عن الأوضاع في مدينة النجف فيقول عنوان آخر: بعد اغتيال عدد من الشخصيات أجواء من القلق تسيطر على الشارع النجفي. وانتقالا إلى جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، وعقب ما وجه إلى قناة العراقية التابعة للشبكة ذاتها من اتهامات وتهديدات من قبل أحد أعضاء مجلس النواب العراقي، فإن افتتاحية الصحيفة التي جاءت تحت عنوان الإعلام العراقي يهدد برلمانيا يقول فيها فلاح المشعل: إن الإعلام العراقي الحر الذي أصبح هدفا للإرهاب وجرائم الإرهابيين يجد اليوم شعورا كبيرا بالخيبة، وهو يتعرض للتهديد من قبل عضو مجلس النواب وعلى مرأى ومسمع عدد كبير من الإعلاميين العراقيين والعرب. ويضيف الكاتب: السلطة الرابعة اليوم توجه نداء للجميع بضرورة إعادة الاعتبار لدورها وحماية العاملين في حقولها بعد أن أصبحت مستباحة من جهات عديدة، وكما ورد في افتتاحية الصباح. أما في جريدة الاتحاد فيعلق عمران العبيدي في نافذته الأسبوعية على تصريحات ممثل المنظمة الدولية أشرف قاضي حين أبدأ قلقه واستغرابه لتنفيذ حكم الإعدام بخمسين مجرما من بين أكثر من مائة إرهابي مجرم كما يسميهم العبيدي تم الحكم عليهم بالإعدام. ويقول الكاتب عن قاضي: لماذا لم يبدي قلقه من أحكام الإعدام التي تصدر في بقاع الأرض الواسعة باستحقاق وبدون استحقاق، وكأن العراق البلد الوحيد الذي تنفذ فيه أحكام الإعدام؟ ولا ندري كيف يمكننا وبأية طريقة التعامل مع مجرم يعترف بذبح ألف من الأبرياء، أو كيف نتعامل مع مجرم يفجر مفخخة ليقتل بضغطة زر مئات الناس ويعوق العشرات. إذن السيد أشرف قاضي بتصريحاته تلك يثير استغرابنا نحن، وهل على العراقيين أن يكتفوا فقط بإحصاء عدد الشهداء اليومي هذا ما يسأله عمران العبيدي في مقالته في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ونعود من جديد إلى ملف المحافظات. ففي النجف أعلن مسؤول في منظمة المجلس العراقي للسلم والتضامن بأن المجلس باشر في إنجاز وثيقة مليونية لنبذ العنف والإرهاب في العراق. كما يواصل المجلس اجتماعاته ولقاءاته من أجل وضع برنامج عن هذه المنظمة العريقة ودورها في العملية السياسية ونشر مفاهيم السلم والحوار الوطني. تحدث لإذاعتنا الدكتور إبراهيم عباس، عضو سكرتارية المجلس، في سياق تقرير ليث محمد علي.
بعد مؤتمرها الانتخابي الأول، منظمة المجلس العراقي للسلم والتضامن تواصل اجتماعاتها من أجل وضع برنامج لها وآليات عمل في مدينة النجف التي تعد من أولى مدن العراق المحتضنة للمنظمة إبان فترة التأسيس، على حد تعبير الدكتور إبراهيم عباس عضو سكرتارية المجلس العراقي للسلم والتضامن، الذي حدثنا عن تاريخ الحركة ودورها الفاعل في نشر الوعي والسلام وعن أهمية الشخصيات المؤسسة والقيادية فيها قائلا:
تأسست في العقد الخامس للقرن الماضي تقريبا بال14 تموز 54. هذه المنظمة ترأسها خيرة أبناء الوطن العراقي، أبناء الشعب العراقي، من سياسيين وإسلاميين، وبالأخص أقدر أذكر الشيخ عبد الكريم الماشطة الله يرحمه، شخصية وطنية تاريخية لا غبار عليها، والأعضاء الآخرين كالدكتورة نزيهة الدليمي والأستاذ عزيز الشريف اللي هو كان أمين سر المجلس السلمي العراقي، وتوفيق منير وطلعت الشيباني، شخصيات نخبة جيدة من كل الحركات الوطنية، سياسيين ومستقلين. هذه النخبة يعني رفعت اسم هذا المجلس عالميا ودوليا. وطبعا هاي المنظمة منظمة تنبعث أهدافها من رحم الديمقراطية.
أما عن آليات عمل المنظمة ومدى فعاليتها حاليا ودورها في العملية السياسية العراقية، أكد الدكتور إبراهيم عباس أن المنظمة تبنت عملية تقريب وجهات النظر وفعلت الحوار الديمقراطي العراقي، وأضاف:
لها دور كبير في كل المجالات اللي يمر بها بلدنا العراقي، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، كمنظمات مجتمع مدني، يعني لها دور كبير. تبنت الحوار العربي الكردي في أربيل، طبعا لها الدور الكبير في تقريب وجهات النظر على الساحة العراقية. أيضا تبنت حالة اللي تمر بها الوطن من إرهاب وتهجير وقتل وكل الأساليب اللي لا يرضاها كل إنسان، من أجل أن ننتشل أو ندعم الحركة الديمقراطية في بلدنا في العراق الجديد.
إلا أنه أكد أن عملية التحول الديمقراطي التي يعيشها العراق استفزت الكثير من الأوساط السياسية، بدءا من أعوان وأنصار النظام السابق إلى القوى الإقليمية السياسية، ودفعت بها لممارسة أشكال العنف والإرهاب على الساحة العراقية لإفشال التجربة العراقية. إلا أنه عد تلك الممارسات النزع الأخير في جسد يحتضر، على حد تعبيره، مقللا من شأن الإرهاب وأثره المستقبلي في العراق، وأضاف:
كل الدول وكل العناصر التي تضررت من هذا التحول الديمقراطي في بلدنا والقضاء على النظام الدكتاتوري الفاشي، لا يروق لها أن يكون العراق مرتاح البال، أمان، تقدم، اقتصاد. فكرست كل العناصر من دول الجوار والعناصر المتضررة اللي هي سندت النظام السابق، كلها تقوم. ولكن هذه أنا أتوقع هو النفس الأخير لها، وإن شاء الله ليكون العراق في تقدم وتوحيد الصف من أجل بناء عراق ديمقراطي.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس العراقي للسلم والتضامن فرع النجف باشر في إنجاز وثيقة مليونية لنبذ العنف والإرهاب في العراق، على حد تعبير السيد صمد الموسوي سكرتير المنظمة في النجف. كان معكم عضو سكرتارية المجلس العراقي للسلم والتضامن الدكتور إبراهيم عباس. تقبلوا تحياتي ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لمختلف النشاطات في المحافظات العراقية. ففي الموصل وتحت شعار الطب في رمضان فقه وروح، عقدت الجمعية الطبية الإسلامية في العراق ندوة خاصة ناقش فيها المشاركون من أطباء ورجال دين وفقه فوائد الصيام في شهر رمضان المبارك والحالات المرضية التي يجوز فيها عدم الصيام. محمد الكاتب حضر الندوة وعد لنا التقرير التالي.
بهدف إشاعة الوعي والثقافة حول فوائد الصيام ومبيحات الإفطار من وجهة النظر الطبية والشرعية، عقدت الجمعية الطبية الإسلامية في العراق ندوتها الخاصة على قاعة مستشفى الأورام والطب الذري بالموصل. الدكتور عمر الحافظ المسؤول الإعلامي في الجمعية تحدث عن ذلك قائلا:
هذه الندوة مهمة جدا بالنسبة للصائمين، حيث تم التكلم فيها عن كثير من الأمراض التي يحتار فيها المرضى هل يفطرون أم لا يفطرون، ويحتار فيها كذلك الكادر الطبي هل يمكن أن إعطائه الرخصة للصائم بالإفطار أو عدم إعطائه الرخصة للصائم، حيث كان الحضور من الكادر الطبي فقط، وكانت الدعوة عامة لأعضاء الجمعية ولغير أعضاء الجمعية.
الندوة التي رفعت شعار الطب في رمضان فقه وروح حضرها جمهرة من الأطباء والأكاديميين ورجال دين ومهتمين ناقشوا ما يحمله الصيام من فائدة صحية ونفسية للصائم، وكذلك الأعذار الشرعية التي تجيز الإفطار كالمرض والسفر وسوى ذلك. الدكتورة الأختصاصية سكينة عبد الجبار تحدثت قائلة:
ندوة علمية وطبية وشرعية مفيدة جدا، استفدنا منها معلومات قيمة وتم المناقشة على مواضيع كثيرة كانت تغيب عن الكثير. ومن المواضيع المهمة اللي أريد أحكيها هي أن الصيام هو راحة نفسية وعلاج في نفس الوقت من الأمراض النفسية والجسدية مثل الاكتئاب والقلق. للصيام تأثير على الجهاز الهضمي، تقل حركة الأمعاء وتقل إفرازات العصارة الهضمية والمعوية وغيرها، وبذلك تطول فترة راحة الجهاز الهضمي وتتحسن الكثير من الأمراض مثل تهيج القولون والانتفاخ والتهاب المعدة المزمن. للصوم فائدة في تخفيف الوزن والتخلص من الزائد منه، إذ أشارت العديد من الدراسات العلمية الحديثة إلى أن الصوم في شهر رمضان يؤدي لتخفيف وزن الجسم.
لماذا تنصحين الصائمين الذين يفطرون ويصرفون كثيرا يعني في تناول الفطور مما يؤدي ذلك إلى إصابتهم ببعض أمراض المعدة؟
من الأفضل أن نفطر على تمر، منه فوائد عديدة، إذ يحتوي على سكر الفاكهة الجلوكوز الذي هو سريع الهضم ويفيد الجسم ويؤدي إلى تزويد الجسم بالطاقة الضرورية، وشرب الماء معانه ثم القيام إلى الصلاة، وبعد نصف ساعة يكون جسمنا نرتاح وأمعائنا بدأت تشتغل، المعدة بعد راحة 12 ساعة 14 ساعة تمت راحته، ما نفاجئ مباشرة بكميات كبيرة من الطعام. بعد نصف ساعة الدوخة ذهبت مننا نتيجة تناول التمر، لهذا نتناول الغذاء بكميات قليلة وبهدوء ولا نكثر من البهارات، الطرش ناكل الأكل المفيد.
أما الشيخ محمد عبد الحميد عضو لجنة الإفتاء في ديوان الوقف السني بالموصل فقد قال بدوره:
هذه النشاطات ضرورية جدا، لا سيما وأن الجهل يتفشى هنا وهناك في بلدنا وفي غيره، فلا بد من هذه الأنشطة لتبين للفقيه ما استجد من الأمور الطبية وللطبيب ما استجد من الاستنباطات الشرعية التي تتواصل وتتواكب مع التقدم والتطور العلمي، وكذلك لا بد للمواطنين سواء كانوا أطباء أو غير أطباء طلاب علم أو غير طلاب علم، لا بد لهم أن يتواصلوا مع التطورات العلمية. فكانت هذه الندوة طرحت فيها كثير من الآراء الفقهية والطبية وأجيبت على أسئلة مفيدة جدا.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
وهاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعون.
إن شاء الله رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراقيين كلهم إن شاء الله بخير السلام.
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حلت.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون راح نصلي،
والله وضع الامنيم كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر.
فراقهم بكاني كلمة طلية بالضليع، فراقهم بكاني كلمة طلية بالضليع، فيك اشتراك
إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. سعودة أوقاتكم مستمعين العزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها فنانا عراقيا يقيم في بلجيكا. ضيفنا موسيقي ارتبط اسمه بآلة الجوز الشهيرة. ضيفنا هو الفنان الموسيقي أنور أبو دراغ، الذي حقق شهرة واسعة بتطويره لآلة الجوز التراثية التي تعتبر من أقدم الآلات الوترية التي عرفها العالم، ومزجها مع آلات موسيقية غربية. ولد الفنان أبو دراغ في إحدى المناطق الشعبية ببغداد عام 1970، وكان قد تعلق بالموسيقى منذ الصغر، حيث تعود على سماع الأغاني العراقية الأصيلة.
حب الموسيقى بشكل عجيب، بشكل جنوني، يعني كان يثيرني أي شيء في موسيقى، سواء بالإذاعة أو في التلفزيون. وبعدين والدي الله يرحمه كان إلى كثير اهتمام بالغناء، خصوصا الغناء الريفي. طبعا هو هاوي، بس كان دائما يسمعني اشياء ويقول لي هذا اسمه كذا. هو بشكل فتره طبعا يسمع من الاذاعه، كان اكو برامج تتعلق بالغناء الريفي، فكان يتبعها. اعتقد اتذكر يمكن كان يوم الجمعه، فدائما كان يسمعها ويرددها، كان عنده صوت حلو. وايضا كان من المشجعين طبعا لي، حتى دخلت المعهد ايضا.
الفنان أنور أبو دراغ حاصل على شهادة الدبلوم من معهد الدراسات الموسيقية، كما حصل على شهادة البكالوريوس من أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، وقد تتلمذ على يد أساتذة وفنانين كبار، نذكر منهم الفنان نصيف شمة والفنان محمد حسين قمر، الذي كان قد تعرف عليه في أحد مراكز الشباب.
في سنة 82 كنت أنتمي إلى مركز الشباب، لير على الشباب، هو في مدينة طالبية في بغداد. وفي ذلك الوقت التقيت بالفنان أستاذي محمد حسين قمر، فكانت بدايات الموسيقية مع أستاذ محمد، وهو اللي شجعني أن أدخل المعهد اللي دخلت له بال 83 أحد الدراسات النغمية. اختاريت آلة الجوزة طبعا، وفيما بعد تخصصت في مجال البحوث والدراسات هذه في مجال دراستي. بنفس الفترة بالمعهد درست آلة الكمان بشكل خاص الغربي على يد الأستاذ أسعد محمد علي، إلى غاية يعني تخرج سنة 90 أكملت دراستي بأكاديمية فنون جميلة قسم الكمان. وبنفس الفترة أيضا درست العود بشكل خاص، بديت مع صديقي وزميلي رائد خوشابة، ومن بعد عمقت الدراسة من خلال بعض الكورسات مع أستاذ نصير شمة.
عمل الفنان أبو دراغ كمعيد في معهد الدراسات الموسيقية، وأيضا في مدرسة الموسيقى والباليه في بغداد، كما عمل كعازف لآلة الجوزة في فرقة البيارق عام 1986.
عندما تخرجت أنا من المعهد بسنة 90 صرت معيد بالمعهد، وبنفس الفترة أدرس بالأكاديمية. هذا بمجال التدريس. بمجال الموسيقى، من كنت بالمعهد كنت في فرقة البيارق اللي تأسست بسنة 86، اللي أسس الفنان الكبير مرحوم منير بشير، وكان يشرف عليها الأستاذ نصير شمة. بقيت بها 4 سنوات، وبعدين من رحت على الكلية أكاديمية فنون جميلة كنت مدير لفرقة النهار الجديد. كنا احنا 5 آلات، وبقيت بها لحد يعني قبل سفري من العراق. بعد الكلية عزفت سنتين بالفرقة السيمفونية، عزفت كمان طبعا، مو حتى أصير عازف كمان، بس حتى أتعرف على هذا الجو، وحتى أشوف شلون نعزف الهارموني، الموسيقى الغربية كيف يعني. خليت ملتزم بالكونسرت، بشكل الكونسرت بتقديم الموسيقى. عملنا عدة أمسيات بقاعة الرشيد، بالمسرح الوطني، بالرباط، كثير من الأمسيات.
عام 1997 ترك الفنان أنور أبو دراغ العراق متوجها إلى الأردن، وفي عام 2000 وصل إلى بلجيكا حيث يقيم هناك، وهو حاليا يواصل دراساته العليا في العلوم الموسيقية في أكاديمية للفنون الموسيقية في بروكسل، ويقوم أيضا بتقديم أمسيات موسيقية كعازف لآلة الجوزة والعود وكقارئ للمقام العراقي، إذ له تجربة غناء في عمل غنائي موسيقي من كلمات الشاعر أبو الطيب المتنبي وألحان الفنان العراقي فاروق هلال تم عرضه في القاهرة. كما يواصل الفنان أبو دراغ تقديم عروض موسيقية مع فرق فنية ذات أصول مختلفة.
الآن أعيش في بلجيكا من سنة 2000، كل ما درسته وكل ما كنت أفكر به قدرت أن أجربه هنا، لأن هنا بسهولة تحصل على موسيقيين من كل الأجناس، سواء إسبان، سواء من الهند، من اليونان، من تركيا، من يعني الجاز ميوزيك، فماكو هذه المعاناة بالتجربة. حتى كانت كثير أفكار، يعني أقول أسوي هذه أو ما أسوي، الآن لا، نسويها ونشوف شلون تطلع جيدة، نستمر بها نطورها أكثر. طلعت مشاريع كثير ناجحة مع الفلامينكو الإسباني، مع الجاز ميوزيك، مع الموسيقى التركية أكيد اللي هي كثير قريبة على موسيقانا.
الفنان أنور أبو دراغ يعمل حاليا كأستاذ للموسيقى العربية في المركز الثقافي العربي في بروكسل، وقد قدم عروضه الموسيقية في بلجيكا وهولندا وألمانيا وفرنسا والبرتغال، وهو يرى بأن المستمع الغربي يتذوق الموسيقى العربية.
الموسيقى الشرقية يعني وكل ما هو أصيل طبعا إلى فد اهتمام ومكانك كثير في أوروبا، يعني عندهم استعداد يسمعون جبار عقار. إذا عايش الآن ثلاثة أيام يسمعوه ماكو ملل، بدون أي ملل، يعني تجيب لعازف من الصحراء ربابة عندهم استعداد يسمعوه، يسمعون كل ما هو أصيل، ومو شرط دارس مدارس، إذا يكون فطري بالنسبة لهم أيضا كثير يحبون يتعلمون ثقافتنا. ولاحظت هذا حتى مو بس بالموسيقى، باللغة العربية وتقاليدنا وعاداتنا. خلال عملي مع المركز الثقافي العربي أكثر الحضور، أكثر الرواد للمركز هم من الأوروبيين، كل أكثر الحضور اللي بالأمسيات اللي نعملها هو حضور غربي أوروبي.
ما لي صحيت يمحوت وين
المركز الثقافي العربي في بروكسل وأبرز نشاطاته وبداية تأسيسه يقول الفنان أنور أبو دراغ.
المركز الثقافي العربي طبعا تأسس بسنة 1988، واللي أسسه هو الفنان علي خضر بمساعدة حواء جبلي. المركز كان يعنى بالبداية بالكتب العربية كمكتبة وكل ما يتعلق بالثقافة العربية النظرية، بعد ذلك صار عنده حضور بمجال الموسيقى، بمجال الفن التشكيلي أيضا وبالمسرح. بعد ذلك توسع المركز وصار نشاطه مو بس بمجال الموسيقى والفنون الإبداعية، لأن صار عنده بناية أكبر وأوسع، وعنده دعم كبير الآن أصبح من الحكومة البلجيكية، ولحبهم بينتشر هذا النوع من الثقافة في أوروبا. الآن كثير نشاطات على الموسم القادم، حتى راح ممكن يكون أسبوع ثقافي عراقي، وراح يكون أغلب الفنانين بدعوة يعني من العراق، من الوزارة الثقافية البلجيكية.
أصدر الفنان أنور أبو دراغ أسطوانتين وهما صوفيات الهميون، صدر في الأردن عام 2000، وعظيفة في النهرين صدر في بلجيكا عام 2002، كما صدرت له في بروكسل معزوفات موسيقية تحمل عنوان أشعار لبغداد عام 2003، وأغاني من التراث العراقي عام 2004، والعديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية تبث هذه المعزوفات، لكن بدون ذكر اسم الفنان، وهذا ما يحز في نفس الفنان أنور أبو دراغ.
المؤسف أنه ما يذكرون الاسم، الاسم ما يذكره، وبالتالي يعني مرات أدخل على 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 السايت بالإنترنت وواحد يقول هذا الموسيقي من تركيا، واحد يقول هذا لا آشوري من سوريا، واحد يقول يعني أنا طبعا ما حقوق مادية مو مشكلة، حقوق معنوية إعلامية. أنا أتمنى كل ما عندي يوصل، وكل الفنانين يتمنون أيضا كل ما عندهم يوصل للعراق، بس أيضا يكون بالنسبة للجمهور معرف هذا الفنان من هو. يعني ذاك اليوم موجودة الموسيقى مالتي حتى في مسلسل، وبعدين قالين هاي الموسيقى لفلان، ويعني طبعا مؤلف كبير هو، بس ما أعرف شلون بالغلط أو يتقصدوها أو فهاي الإشكاليات تحز بنفسي. فعلا عندي كثير مشاريع وأشياء كثير حلوة أتمنى توصل للعراق، ليش لا؟ بس إذا بهذا الطريقة ما أعتقد راح تكون أكو تواصل. يعني
الفنان أنور أبو دراغ يعمل حاليا على طرح رؤية جديدة للمقام العراقي انطلاقا من جذور المقام الكلاسيكية الأصيلة واعتمادا على خبراته الجديدة، كما يواصل البحث والدراسة لتطوير آلة الجوزة. وعن مشاريعه المستقبلية وآخر نشاطات فرقة الميزوبوتاميا التي هو عضو فيها إلى جانب فنانين عراقيين آخرين، يقول الفنان أبو دراغ:
فاحنا عندنا الان فرقه الميزوبوتاميا اللي تضم عازف السنتور الاستاذ وسام ايوب، وعازف القانون اسامه عبد الرسول، وعازف الايقاع ستار الساعدي، بعض الاحيان ندعي عازف العود علي حسن من الامارات. بهذا الجروب قدمنا كثير اشياء بما يتعلق بالتراث والمقام، الخروج من كلاسيكيه المقام سواء بالغناء او بالعزف. الان ان شاء الله تجربه ممكن نجسدها بي سي دي مع عدد أوسع، بس هذه الفرقة راح تكون ضمن هذا العدد الواسع من الموسيقيين الشرقيين. سواء ما أعرف إذا نقدر بمصر، أنا بديت أكتب الآن النوتات، وممكن أن نبعثها إلى فنانين. أنا كنت هناك بشهر ديسمبر الماضي وصار اتفاق مع عدة موسيقيين ممكن وحبوا هذه الفكرة، فبعد بس أكمل النوتات إن شاء الله، وبقت فقط المكان إذا بمصر أو هنا ممكن من يجون نقدر أن نسوي هذا الشيء إن شاء الله.
سنوات الغربة التي قضاها الفنان أنور أبو دراغ في بلاد المهجر رغم قسوتها إلا أنها تميزت بالنجاح، لأنه تمكن من تعريف الغربي بآلة الجوزة وبالموسيقى العراقية الأصيلة، لكن مع ذلك تبقى الغربة قاسية كما يصفها الفنان أبو دراغ.
المهجر ممكن ألخصها بكلمتين، هو صعب قاسي ولكن به حلاوة. الحلاوة شنو؟ عندك أفكار تقدر تحققها هنا، يعني كثير مشاريع ممكن أنت كانت في بالك أنه تحققها بالعراق وما تحققت لسوء الظرف، ما نقول الظرف الاجتماعي حتى الإعلامي، وبتلك الفترة اللي عشناها ممكن كثير من المشاريع ما قدرت تعملها حكم الإعلام كان عندنا مسيس للسلطة، فما قدرنا نعمل أشياء. هنا لا، ممكن تعمل أي مشروع. هذا من ناحية الموسيقى. من ناحية الاجتماعية أكيد الغربة أكيد صعبة، يعني صعبة تأخذ من عندك كثير وأيضا تعطيك، بس خشي ناقصنا البلد، يعني العمر يفوت وذكريات بس اللي باقي، وهذه الصور اللي صح نترجمها بحاسيسنا وتطلع موسيقى، بس هو يبقى البلد ناقصنا، العراق أكيد.
كان هذا الفنان العراقي وعازف آلة الجوزة المعروف أنور أبو دراغ، وقد حدثنا عن بداية تعلقه بالموسيقى ومدى حبه لآلة الجوزة العريقة وسنوات الدراسة وأساتذته الذين تتلمذ على أيديهم، كما حدثنا عن قسوة الغربة وجوانبها الإيجابية ومشروعه الفني الجديد وعروضه الموسيقية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم مجددا. هذه أجمل التحايا من سمير علي مندي وأرقها من المخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.